إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن اليوم بإذن الله عز وجل نقف مع مرض من أعظم الأمراض المهلكة في الدنيا والآخرة. هذا المرض به يستحق صاحبه غضب الله عز وجل واللعنة من الله والعذاب المخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. صاحبه لا يطهر الله له قلبا في الدنيا فتراه محروما من كل خير. صاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، له الخزي في الدنيا وله العار في الآخرة، على عكس أمراض البدن. فكلما ازداد مرض البدن كلما ازداد صاحبه رفعة، ولكن هذا المرض عافاني الله وإياكم إذا دب في قلب إنسان هلك صاحبه دنيا وآخرة. إذا كانت أمراض البدن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: وصب المؤمن كفارة، أي مرضه كفارة، الآلام التي يشعر بها من وراء المرض كفارة لذنبه ورفعة لدرجته في الدنيا والآخرة، بها ينال الحسنيين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يقول ربنا عز وجل إذا مرض العبد لملائكته: أنا قيدت عبدي فلعبدي عندي عهد، إن أعافيه، هذه الحسنى الأولى، إن أعافيه أذره يمشي على أرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة، وهي حسنى الثانية. فأمراض البدن هذا دائما هو حالها، الخير في الدنيا والخير في الآخرة. وأما مرض اليم يعافان الله وإياكم فليس مرض متعلق بالأبدان، وإنما مرض متعلق بالقلوب، إنها الرشوة والمحسوبية، عافان الله وإياكم من هذين المرضين. كنت قد تكلمت مع حضراتكم قبل أسبوعين عن المال الحرام وعاقبة المال الحرام على العبد في الدنيا والآخرة، وقلت لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده: أدوا إلي الكبير والصغير، أدوا إلي الكبير والصغير، فمن كتمنا مخيطا فوق ذلك أو أقل من ذلك فإنه نار وعار عليه في الدنيا والآخرة. كثر سؤال الناس بعد هذه الخطبة عن الرشوة والأحكام المتعلقة بها، فتعالوا بنا سريعا في هذه الخطبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت حتى أستطيع أن أجمل لكم هذا الموضوع، فإن الموضوع طويل جدا وأحكامه فيها تفصيل، ولكن تعالوا بنا سريعا لنأخذ الآيات من الكتاب والسنة حول هذا الموضوع الذي هو مرض يدمر المجتمعات قبل أن يدمر الأفراد. تعالوا بنا لننظر في كتاب ربنا عز وجل، لننظر كيف حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن الرشوة. واسمحوا لي في البداية ببعض التعريفات البسيطة السريعة التي ينبغي أن تكون معنا وحاضرة في قلوبنا وأذهاننا حتى نستطيع أن نعي عن الله مراده. عبر ربنا تبارك وتعالى عن الرشوة في القرآن بالسحت، وهذا قول جماهير المفسرين، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وهو قول جماهير التابعين ومن جاء من بعدهم، أن الله عبر في كتابه عن الرشوة بالسحت. والسحت أحبابي إنما سمي سحتا لأنه يستأصل المال من أصله. وبعض أهل العلم قالوا فالأصل في مادة سحة أنها محو البركة، فلا تجد أبدا إنسان يرتشي وفي ماله بركة، لا تجد أبدا إنسان يرتشي وينتهي الشهر وما ليس معه من المال أبدا. بل سبحان الله مهما كثر مال الرشوة بين يديه تراه دائما في حاجة إلى أن يطلب من الناس أموالا. وبعض أهل العلم قالوا الأصل في مادة السحت هو العذاب الذي يستأصل، وهو من قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وأصل العذاب اللي يوصف بالسحت هو العذاب الذي لا يبقي ولا يذر، وهذه عقوبة الله عز وجل لكل من شرع لنفسه أو أباح لنفسه أن يأكل أموال الناس بغير وجه حق عن طريق السحت وعن طريق الرشوة، عافاني الله وإياكم. تعالوا بنا لنرى كيف أن الله عز وجل تكلم عن هذا المرض من خلال الأمم السابقة، وأن الله عز وجل ذكر ما ضربه على هذه الأمم من صغار وعذاب في الدنيا والآخرة لأنهم رخصوا وشرعوا لأنفسهم أو استحلوا لأنفسهم هذا الباب والعياذ بالله، أو هذا المرض والعياذ بالله. أما إذا تحدثنا عن الأمم السابقة كاليهود مثلا فإن هذا المرض كان متأصلا فيهم، وهم أعظم الناس تشريعا لأنفسهم في باب السحت وفي باب الرشوة، عافاني الله وإياكم. وتعالوا بنا سريعا لنرى كيف تحدث ربنا عن هذه الأمة وعن عاقبة أكلها للسحت وعن عاقبة أخذها لهذه الرشاوي. قال الله سبحانه وتعالى سماعون للكذب، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، خد بالك من دلالة الألفاظ، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، أي من اليهود، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون للكذب، خد بالك من صيغ المبالغة، سماعون للكذب أكلون للسحت. تعالوا بنا، وهذه قاعدة كل ما أتكلم عن القرآن أؤكد عليها، أن فهم القرآن إنما يكون بمعرفة الروابط بين الآيات حتى نفهم جيدا دلالة هذه الآية أو دلالة هذه الألفاظ. قبل هذه الآية تحدث ربنا عز وجل عن السرقة فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه هي ما قبل آية الرشوة، وختام آية الرشوة قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون لكذب، للمرة الثانية، سماعون لكذب أكلون للسحت. ما علاقة الآيات؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفر قلوب المؤمنين عن الرشوة وعن أخذها، فذكر ابتداء آيات السرقة، لأنه كما قال الفقهاء الرشوة هي ضرب من السرقات. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لأن من ارتضى لنفسه أكل الحرام وتجاوز حدود الله ستصل به الرشوة عافاني الله وإياكم إلى ما هو أخطر من ذلك، من أخطر من السرقة، ألا وهو الوقوع في الكفر، كما يحدث والعياذ بالله من بعض مشايخ السلطان ومن بعض مشايخ السوء المعروفون في كل زمان وفي كل مكان، الذين يبيعون دين الله عز وجل ويفتون الناس على حسب ما يرضون بأموالهم، فعند ذلك يحرفون في دين الله فيقعون فيما هو أعظم من الرشوة وما هو أعظم من السرقة، فيقعون في الكفر والعياذ بالله. ثم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى فيقول: انتبهوا أيها المؤمنون أن من امتدت يده إلى هذه الرشوة فهذا إنسان لا يطهر الله قلبه أبدا، بل الرجس والنجاسة في قلبه أبدا حيا وميتا. ثم يحذر فيقول: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. وهذا الخزي إنما يكون بمحق بركة المال، فيذهب هذا المال، وبالعار والفضيحة، فإن ربكم عز وجل من سننه في الكون أنه ما من إنسان يسر سريرة إلا ويظهرها الله سبحانه وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. وكم تطالعنا الأخبار والصحف عن أقوام أسروا المعصية وأسروا الفواحش لم يطلع عليهم أحد إلا الله، وشاء الله عز وجل أن تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد، الكل يرى ويسمع ما صنع هذا الإنسان، وهذا من عدل الله في كونه. فما من إنسان يمتد يده إلى الرشوة إلا وتجد ربك سبحانه وتعالى تبارك وتعالى يفضح هذا الإنسان، فيعرف بين الناس أنه مرتشي وأنه أكال للمال الحرام، فيفضح في ولده ويفضح أمام أولاده ويفضح في بيئته ومجتمعه، وهذا من خزي الدنيا فضلا عن الأمراض التي جعلها الله سبحانه وتعالى في جسد هذا الإنسان لانتقال المرض من قلبه إلى جسده، عافاني الله وإياكم. وأنتم كلكم تعلمون أن كثيرا ممن تعملون معهم في وظائفكم ممن امتدت أيديهم للرشوة، كيف أن الله ضرب عليه الخزي بينكم وبين أعينكم وأنتم ترون هذا. قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا موطن تحدث الله عز وجل فيه عن ضرب العقوبة على القلب، فتراه لا ينتفع بموعظة، وتراه لا ينتفع بالقرآن، وتراه لا ينتفع بالخطب، وترى الناس مهما حذروه ونبهوه لا ينتفع بهذا. لما؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلوبهم ليست أهلا لأن يتنزل فيها القرآن ولا أن تأخذ الموعظة منها مكانا أبدا. ليه؟ قلوبهم ليست بطاهرة، فكتب الله عليهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ليس هذا وحسب، خذوا معي الموطن الثاني أيضا من سورة المائدة. قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عايز نفهم الآية، شوف قبل الآية وبعد الآية، ما قبل الآية وما بعدها. أما ما قبل الآية فاسمع إلى ربك تبارك وتعالى يقول: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم يذكر الله بعد ذلك لما كل هذه العقوبات، فيقول الله: لأنه في يوم من الأيام امتدت يده للرشوة، لأنه في يوم من الأيام امتدت للحرام. من لعنه الله؟ حدثني بربك عن رجل ملك الدنيا كلها ومعه من متاع الدنيا الكثير وهو ملعون من الله، أنى يجد السعادة وأنى يجد راحة البال وأنى يجد الطمأنينة في حياته؟ تجد هؤلاء زوجاتهم عليهم لعنة وأولادهم عليهم لعنة، وترى الواحد منهم سلط الله عليه أقرب الناس إليه فسامه في الدنيا صور العذاب، سبحان الله. تجد أمثال هؤلاء دي تمتد للحرام وتمتد للرشوة حتى يسعد الزوجة والأولاد وسبحان الله يأتي البلاء كما قال حذيفة: والذي بعث محمدا بالحق لا يتجاوز أحدكم حد الله عز وجل إلا ابتلاه الله في أغلى ما يملك، يبتليه لا في أغلى ما يملك. تبتجمع الأموال علشان الولاد تروح المدارس وتاخد الدروس ويطلعوا في مكان عالية، والله لنذيقنك العذاب في أولادك. تلاقي الولد من هؤلاء بيسوم والده أشد العذاب، هو حقوق بتخلص. مش انت في يوم من الأيام اضطريت إنسان لا يملك إلا ما يأكل به ويشرب إنه يدفع رشوة؟ مش في يوم من الأيام أخذت حق الناس بغير وجه حق؟ مش في يوم من الأيام اضطريت إنسان إنه يستدين علشان يدفع الرشوة علشان يخلص حقوق له؟ مش في يوم من الأيام أذيت الناس؟ سيسلط الله على المرتشي، سيسلط الله على المرتشي أقرب الناس إليه من لعنه الله وغضب عليه، وغضب عليه. إذا كان العلماء قد علمونا أن من فقد الله ما وجد لن يجد شيء، ومن وجد الله ما فقد شيئا، أن للإنسان سعادة والله قد غضب عليه. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أهل التفسير يقولون: هل هذا هو المسك الحقيقي ولا المجازي؟ فبعضهم قال وأكثرهم إن المسك حقيقي، أن أهل الكتاب من قبلنا لما أكلوا الرشاوي كانت النتيجة مسخ الله منهم القردة والخنازير. وبعضهم قال، وده فريق قليل من أهل التفسير، قالوا المسخ هنا هو مسخ القلب الذي لم يعد يعرف حلالا ولا يعرف حراما، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلوب مسخها الله عز وجل فأصبحت في أبشع صورة. وسبحان الله انظر في وجه المرتشي وقدر الظلمة التي جعلها الله على وجهه، تعلم مدى قول الله سبحانه وتعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. ده المسألة مش مسألة دهدية، ولا المسألة مسألة ان ده كوباية شاي يا أستاذ، لا خالص، ولا المسألة مسألة ده مش عارف، لا خالص. أولئك شر مكانا، شر مكانا عند الله في الدنيا، وشر مكانا عند الله عز وجل في الآخرة. أسوأ الناس عند الله منزل المرتشي، أسوأ الناس منزل عند الله عز وجل المرتشي. فربنا عز وجل يقول: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، لا يهديه الله أبدا. بعض المرتشين تلاقيه بيصلي مع الناس، أولئك شر مكانا. تلاقيه يكثر من الصدقات، أولئك شر مكانا. يطلع يحج ويعتمر، أولئك شر مكانا. ليه؟ ظلم. أكل أموال الناس بغير وجه حق. خذوا معي الأمر الثالث، هذا كان كلام ربنا عز وجل عن أمة سابقة أكلت الرشة أم الرشوة، أمة أخرى من القرآن ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تكاد تكون كلمة أهل التفسير مجمعة على أن تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر من كان قبلنا بالتمسك بالكتاب الذي أنزله الله إليهم والعمل بالحكمة، أي ما قاله عيسى عليه الصلاة والسلام، فنسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا هذا الميثاق الذي كان بينهم وبين الله، وأخذوا الرشا في الحكم، وأخذوا الرشوة في القضاء، وأخذوا الرشوة في تعليم الناس، فكانت العقوبة في هذا الحال عقوبة بقى على الأمة كلها التي رأت باطلا وظلما ولم تتكلم، التي رأت الرشوة انتشرت بين الناس ولم تنكر. قال الله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أصبحت العداوة والبغضاء بتأكل أفراد المجتمع، وضاع هذا المجتمع وهلك هذا المجتمع. ليه؟ الرشوة، الرشوة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سبب نزول هذه الآية أن هناك مشكلة حدثت بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين عافاني الله وإياكم، فأراد اليهودي أن يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يرتشي في حكمه، وأراد المنافق الذي كان يظهر الإسلام أن يتحاكم إلى كاهنة من كهان العرب لأنهم كانوا يرتشون في الحكم، فأراد المنافق أن يذهب إليها، واليهود يقول لا، نحكم الذي يحكم بيننا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون المنافق أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. شوفوا الصور، طارة يقول الله سبحانه وتعالى أن أخذ الرشوة من ضلال الأمم السابقة ويذكر لنا العقوبات المترتبة على هذا، وتارة يقول لنا أن هذا من فعل المنافقين والعياذ بالله ليس من فعل المؤمنين أبدا، بل وترى الله سبحانه وتعالى أثناء خطابه للأمة في وجه التشريعات التي كانت في سورة البقرة كما قال ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وربنا عز وجل يأمرنا بالصيام وأحكام الصيام والاعتكاف، يخدم ربنا عز وجل هذا القدر التشريعي قبل التشريع في آيات الحج، يذكر الله عز وجل آية فاصلة بين تشريعات الصيام وتشريعات الحج، وهذا التشريع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام وتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ليه ربنا عز وجل يربط بين آيات عدم أكل الرشوة وبين آيات الصيام؟ قال أهل التفسير وهذا فيه معنى عالي، وهو أن الصيام أن تمتنع في نهارك عن المفطرات، وهذا إنما يكون شهر في السنة، فلما أصل الله عز وجل لهذا الحكم في قلوب الناس وأقروا به أمرهم الله عز وجل بصيام آخر وهو الصيام عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا إنما يكون على مدار العمر. فانظر إلى الآيات وترتيب الآيات والنسق بين الآيات تفهم كويس جدا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى. وأما السنة فالأحاديث فيها أكثر من أن تحصى، منها ما كان يظهر فيه غضب النبي الواضح على كل إنسان امتدت يده في يوم من الأيام إلى المال الحرام وبخص الرشوة. في الصحيحين من طريق عروة بن الزبير رضي الله عنه، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية عاملا له على الصدقة. النبي بعثه أنه يجمع صدقات الناس والزكاة، فأتى ابن اللتبية بالأموال فقال يا رسول الله هذا لكم، دي أموال الزكاة ودي أموال الصدقات، وأما هذا فإنه لي أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي ذلك في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك وأمك تنظر أتاتي إليك أم لا؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره. عشان كده احنا دايما بنقول إن أفضل ما يربي المجتمعات هو وجود الدين، دايما بنقول إن أفضل ما يمنع الناس عن الحرام هو تأصيل قواعد الدين في قلوب الناس. الموظفين المرتشين مع وجود قوانين راضعة لهم تأصيل الدين في قلوبهم هيمنعهم من ده. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره، طب القضية قضية خاصة الآن، ده واحد هو اللي عمل المشكلة دي. فقام النبي في الناس خطيبا وقال إنني أبعث عاملا فيأتي إلي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وبيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا، أيهدى إليه أم لا، ألا لا ألفين أحدكم، يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، يأتي يوم القيامة ويقول: يا محمد يا محمد أدركني، فأقول له: إني لا أغني عنك من الله شيئا. الموظف في يوم الأيام إذا اتمدت للحرام وللرشوة يجي يوم القيامة وكل ما الحرام خده من الناس، كل ما الحرام خده من الناس جاي شيله على كتافه يوم القيامة، فيرى أثر هذا المال وعقوبة هذا المال بين يديه، فيطلع على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله يا رسول الله أغثني أدركني، فيقول: إنني لا أغني عنك من الله شيئا. فبعض العلماء قالوا إن هذا الإنسان مستثنى من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشفع له، وبعضهم قال بل يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. الرشوة فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله عز وجل، في رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الثلاثة ملعونين، الراشي والمرتشي والرائش، الثلاثة ربنا لعنهم، الثلاثة ربنا لعنهم. وأعيد الجملة تاني: أن لإنسان ملك الدنيا أن يسعد بها وقد لعنه الله، لا يمكن. أختم معكم بهذا الأثر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص نخل خيبر، نخل اليهود. كما تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر كتب النبي بينه وبين اليهود على ألا يجلوا، إنهم يدفعوا نصف التمر اللي بيطلع من خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة ليخرص هذا النخل، يعني يقدر النخل السنة دي بقد إيه. فجمعوا، جمع اليهود لعبد الله بن رواحة، هم بيتعاملوا مع الناس من جنس التعامل اللي هم اتربوا عليه، تعامل الرشوة. إن إحنا سهل جدا إن إحنا نرش الناس. فعبد الله بن رواحة رايح علشان يقدر النخل بقد إيه، فجمعوا له من حلي نسائهم. فلما أتى عبد الله بن رواحة جاءوا بهذا الذهب وقالوا: يا ابن رواحة هذا لك، الذهب ده ليك، الذهب ده بتاعك، على أن تخفف علينا النفقة. فقال ابن رواحة: ذلكم رجل المسلم اللي تربى على إيدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا معشر اليهود ما كان أحد أبغض إلى قلبي منكم، وهذا لا يحملني على أن أحيف عليكم. أنتوا أبغض الناس لقلبي، بس البغض ده لا يحملني أبدا إن أنا أظلمكم. وأما ما قدمتموه من حلي نسائكم فهذه هي الرشوة والسحت الذي نهانا الله عنه، فلا أخذه أبدا. فنظروا إليه وقالوا: يا ابن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد: بهذا قامت السماوات والأرض، قامت السماوات والأرض على ألا يظلم أحد، قامت السماوات والأرض على ألا تؤكل أموال الناس بالباطل، قامت السماوات والأرض على العدل التام. هذه الكلمة التي أخذت بمجامع اليهود بعدما قال ابن رواحة ما قال: يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض الناس إلى قلبي، وإن هذا لا يدفعني إلى أن أحيف عليكم أبدا. وأما ما قدمتموه من ذهب نسائكم فإنها الرشوة والسحت التي نهانا الله ورسوله عنها، لا نأخذها أبدا. فقالوا: يا ابن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. العدل في الأرض لا يبنى على رشوة. إن يكون عندي النهاردة ولد أول كلية الأول على الدفعة وما يعين، لا يعين، إنما يعين اللي يدفع أكتر أو اللي معاه محسوبية، اللي معاه واسطة تقربه أكتر أو تخليه هو اللي يقدم في أي مجال من مجالات الحياة. قامت السماوات والأرض إن أنا لما أروح أخلص ورقي ألاقي الموظف اللي بياخد أموال بيسهل لي الإجراءات، مش بيعثرها علي علشان أدفع له الرشوة. قامت السماوات والأرض على إقامة العدل، نص واضح للنبي صلى الله عليه وسلم ليته يغرس في قلب كل موظف، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم مال أخيه إلا بطيب خاطر منه. ما خدش فلوسك إلا بطيب خاطر منك، أما إن أنا أخذها قهرا وظلما لا تحل لك. وهي السحت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالنار أولى به. الرشوة والمحسوبية التي هي ضرب من ضروب الغش والعياذ بالله، إن أنا أدفع النهاردة علشان أتوظف واللي أحسن مني مكانة وأحسن مني تقدير وأحسن مني تدريبا وغير ذلك لا يعين. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وجعله علامة من علامات الساعة إذا ظهر، إن الناس ما يكونش عندها أمانة في الاختيار، ولكن الاختيار يكون للي يدفع أكثر. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ إمتى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الأمر وسد إلى غير أهله فانتظر الساعة. يا أحبابي، قيام الأمم وقيام المجتمعات ورفعة الله في المجتمعات لما تكون الإيد نظيفة، لما تكون الإيد نظيفة. بلقيس ملكة سبأ لما أرادت أن تختبر نبي الله سليمان قالت: أنا أختبر مدى قوته عن طريق أشوفه هيقبل رشوة ولا لا. انتبهوا يا جماعة للكلام ده كويس. فلما قالت للاجتماع المغلق لمجلس الأمن الوطني في مملكة سبأ، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت، شوفوا الكلام بقى من الملكة الحكيمة اللي عايزة تقيس مدى قوة سليمان وجيشه، مدى قوة المجتمع ده، مدى قوة الدولة دي، فمتقيلة إيه؟ وإني مرسلة إليهم بإيه؟ بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، أي فلما جاء رسول ملكة بلقيس إلى سليمان ووضع بين يديه المال، قال سليمان صاحب اليد الشريفة اليد التي لا تمتد إلى حرام، قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها. إيه؟ ليه اختار اللفظ ده بالذات؟ المقام مقام حرب يبقى مقام قوة وضعف. ليه قال أذلة؟ أصل طالما الأمة دي بتبذل الرشاوي يبقى لازم ربنا يكتب عليها الإيه؟ طبيعي. فعشان كده سليمان إيه؟ ولنخرجنهم منها أذلة وهم، ما جابش سيرة لا ضعف ولا ضعف قوات ولا ضعف وخالص، ولكن قال الذل والصغار. ليه؟ في رشوة بتقام في المجتمع. علشان كده مكن الله عز وجل هذه الأمة اللي كانت إيديها نظيفة لم تمتد إلى الحرام من هذه القوة أو من هذه الأمة. سبحان الله، سبحان الله. لازم نفهم هذا الكلام وانظروا إلى تأصيل القرآن، فضلا بقى عن الأحاديث الكثيرة التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بقى أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالحرام، حتى وإن كان هذا المال قليل كما فصلت قبل ذلك في خطبة أكل المال الحرام من أسبوعين. ما أريد أن أؤكد عليه، المال الحرام لا ينفع صاحبه، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم نار وعار عليه في الدنيا والآخرة. لازم ناخد بالنا من الجزئية دي. الجزئية الثانية هي بعض المسائل المتعلقة بنا احنا، المتعلقة بنا احنا. كل إنسان أحبابي له دور أمام أي مشكلة أو أمام أي مرض يظهر في المجتمع. الدعاء إلى الله عز وجل واجب عليهم ويأثموا، كما ذم الله عز وجل أهل الكتاب الأحبار والربانيون من أهل الكتاب في كونهم لم يحذروا أمتهم من هذا الأمر. قال الله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، بص لبئس ما كانوا يصنعون. قال أبو العالية: هذه أشد آية لعلماء هذه الأمة، أشد آية لعلماء الأمة إن هم يشوفوا النهاردة الرشوة منتشرة ويشوفوا مال حرام منتشر ويشوفوا أمراض في الأمة ما يناقشوش، ما يقولوش إن ده حرام، ما يقولوش الناس خدوا بالكم من الكلام ده. فالعلماء لهم دور ونحن علينا دور، المجتمع كله عليه دور. ما هو اللي بياخد الرشوة ده كان في يوم من الأيام أخويا أو في يوم من الأيام ابني أو في يوم من الأيام واحد قريبي. لو كل واحد مننا مارس دور إنه زي ما بيعلم الولد الصلاة يعلم الولد إن الرشوة حرام إن المال حرام، ده شيء يبقى كويس جدا. الأمر الذي يلي ذلك هو دوري أنا لما أكون في مصلحة حكومية وبحاول إن أنا أخلص المسألة ولازم أخد رشوة، اتكلم وزعق وعلي صوتك، ارفع الأمر لله أعلى مرتشي، ارفع الأمر لله أعلى مرتشي، لله أعلى مرتشي، مفيش حل. في هذه الحالة يرفع الله عز وجل الإثم عنك ويكون الإثم على الآخذ. وهذا موضع اتفاق بين العلماء أن الإنسان إذا اضطر لدفع رشوة من باب تحصيل حق أو دفع ظلم، فهذا موضع اتفاق أن هذا الأمر لا إثم على الدافع، إنما الإثم على من؟ على من أخذ. إنما الإثم في هذه الحالة على من أخذ. أحبابي، أمراض المجتمعات أمراض مهلكة للكل، وإن ما كانش الكل بيتحرك لمنع هذه الأمراض من الانتشار، هتكون الحقيقة إن الأمر لما بيظهر ينزل العذاب، وهي دي خطورة ظهور المعاصي على أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر وضح الربا والزنا في أمة إلا أحلهم الله عز وجل عذابا من عنده. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر. وفي رواية: كثر الخبث. القضاء على رشوة مسؤولية مجتمع، مش مسؤولية فرد، مسؤولية مجتمع، وكل واحد مننا سيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذه المسؤولية، فكل واحد مننا يعد سؤال على إجابة على هذا السؤال. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا لما علمنا، ويجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد رجالنا ورجال المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.